بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية. في لقاء السابق وقفنا عند قول ربنا جل جلاله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. لا شك أن قضية الخلق هي القضية التي جاء القرآن بتأكيدها، بل وبيان الصلة بينها وبين ما يتعين له سبحانه وتعالى من الحق في إفراده بالعبودية. إفراده بالعبودية أي ما ينبغي أن تكون العبودية لغيره، فهو المستحق لها، وذلك أنه رب العالمين، وذلك أنه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فقضية الخلق دائما مرتبطة بحقه في العبادة وحقه في العبودية. لذلك مضى في هذه السياقات قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. في هذا تأكيد لهذه العلاقة أو لهذه الصلة بين مخاطبتنا بعبادته سبحانه وتعالى أو تكليفنا بعبادته، وبين التذكير بأنه سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا أمر لم ينازع فيه أحد ولا يشرك في حكمه أحدا، فهو المتفرد بالخلق والإيجاد، هو الخالق البارئ المصور، وهو البديع الذي أحسن كل شيء خلقه، والذي صور العالم على غير مثال سبق، وهو المتفرد بهذه القدرة، والمتفرد بحكم الإرادة، والمتفرد بحكم المشيئة، والمتفرد بالحكمة في إيجاد الخلق على ما سبق في علمه من هذه الصور التي ركب الله الوجود عليها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم. لم يدعي أحد من الخلق أنه خلق نفسه أو خلق ذاته. حتى هذه المعبودات التي تعبد من دون الله كالأصنام مثلا، هذه الأصنام هي من صنعة عابديها. وهذا أمر عجيب، أمر عجيب أن يصنع الإنسان معبوده بيده، أن يصنع الإنسان صنما أو وثنا يصنعه بيده ثم يعبده. وفي ذلك عكس للقضية، المفروض الصنعة تعبد صانعها أم أن الصانع يعبد صنعته؟ عكس للقضية، المفروض أن الصنعة تعبد صانعها، فنحن مخلوقون لله. ما شاركه سبحانه أو ما شركه سبحانه وتعالى أحد في إيجادنا أو في خلقنا أو في تصويرنا أو في إبداع نشأتنا، بل هو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يذكرنا الله سبحانه وتعالى بأنه الخالق. ولذلك جاء في سياقات سورة الواقعة: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ربما يتصور الإنسان أنه خالق النطفة، الحق سبحانه وتعالى لم ينفي عنك ما تقوم به من عملية الإمناء، بل قال: أفرأيتم ما تمنون، فأسند هذه العملية إليك، ولكنه قال في نفس الوقت: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذه النطفة وما أودعها الله سبحانه وتعالى من أسرار حكمته ومن مظاهر قدرته، هذه النطفة هل لك دخل في وجودها أو هل لك دخل في خلقها؟ أبدا، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ولذلك تحدانا في نفس السياق، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. فهنا يذكر الله بقضية الخلق الذي جعلها الله سبحانه وتعالى من أسباب الهداية لمن عقل عن الله سبحانه وتعالى، ولمن تدبر آثار وجوده أو تأمل آثار وجوده، كما قال بعض العارفين: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال، من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال، فالعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال، فانظر بعقلك أو بفكرك هل ترى شيئا سوى فعل من الأفعال، وانظر إلى أعلى الوجود وسفله نظرا تؤيده بالاستدلال، تجد الجميع يشير نحو جلاله بلسان حال أو لسان مقال، هو ممسك الأشياء من علو إلى سفل ومبدعها بغير مثال. هو ممسك الأشياء من علو إلى سفل، أي يمسك السماوات ويمسك الأرض ويمسك كل هذه العوالم التي أذهلت العالم كله. لو نظرنا في هذه المجموعات الشمسية وفي الأجرام الكونية، لو نظرنا فيها ولو نظرنا إلى اتساع هذا الكون اللانهائي لعلمنا أنه الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهو سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي وزنه بميزان حكمته ووزنه بميزان قدرته وإرادته، فلم ينحرف الوجود عما أسسه الله عليه من الحكمة. أعني هذا الوجود المسخر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تكلمنا عن الحكمة في هذا التذييل، لعلكم تتقون، قلنا إن أردتم أن تكونوا من فريق المتقين فلا بد أن تتوجهوا بالعبادة لله وحده، وأن تنبذوا، أن تقوموا بنبذ كل شريك وكل ضد وكل ند لله سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي مهادا، مهدها لكم وبسطها لكم، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، هذا الماء ما وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مبارك، وصفه بأنه طهور، والطهور غير الطاهر، الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ماء طهور، ماء مبارك، أنزله الله سبحانه وتعالى ليحيي به بلدة ميتا، أو ليحيي به الأرض بعد موتها، أنزله من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به من الثمرات، من هنا للجنس، من هنا تفيد الجنس، أي أخرج به من جنس الثمرات، لأن مش كل الثمرات التي تخرج من الأرض تصلح أن تكون رزقا للإنسان، ليست كل الثمرات التي تخرج من الأرض تصلح أن تكون رزقا للإنسان، فهناك ثمرات سامة، هناك ثمرات سامة، وهناك أيضا الكلأ الذي أنبتته الأرض وجعل الله فيه رزقا للبهائم وللعجماوات، لبهيمة الأنعام وللعجماوات، فهناك ثمرات للإنسان، وهناك أيضا ثمرات للحيوان أو لهذه العجماوات، وهناك ثمرات تأكلها الآفات وترعاها الآفات، ربما لو أكلها الإنسان لأضرت به. ولذلك أقول إن من هنا تفيد الجنس، أي من جنس الثمرات، رزقا لكم. هذا الرزق المكفول من الله سبحانه وتعالى لم يوقفه الله سبحانه وتعالى على شرط وعلى قيد، وإنما تكفل به لجميع خلقه مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. نترككم لفاصل قصير على أن نعود إلى الحديث حول هذه الآية العظيمة. قبل الفاصل وقفنا عند قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج به، الباء للسببية، أي أخرج بسبب نزوله. وهنا تأكيد على ضرورة الأخذ بالأسباب حتى فيما استقلت به القدرة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نزرع، ولكن الذي يخرج هذا النبات هو الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الإنسان بيعمل إيه؟ يقوم ببذر البذرة أو الحبة، ويقوم بسقي النبات، ويباشره ويتعاهده بعنايته ورعايته ويحميه من الآفات. لكن الذي يخرجه من الأرض أو ينبته من الأرض هو الله سبحانه وتعالى. الإنسان ملوش دخل في هذا، إنما هو آخذ بالسبب في بداية الأمر، أخذ بالسبب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهو الذي يخرج نبات كل شيء، يخرج نبات كل شيء. كل شيء له نبات، أي له ثمرة من الثمرات. من الثمرات رزقا لكم، هذا الرزق تكفل الله به كما قلنا لكل أجناس الخلق، تكفل به للمؤمن والكافر والبر والفاجر، تكفل به للطير. الطير كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير يطلع النهار في الغدوة، النهار المبكر، يسرح ويطير ويعود إلى أوكاره أو إلى وكناته، يعود ممتلئ البطون، يعود شبعان، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل. ولكنه يسعى، ولكنه الطير ليس له توكل وإنما يسعى. التوكل هو من خصائص الإنسان الذي خاطبه الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب أو بهذا الخطاب العزيز. نعم، رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. يعني كيف تجعلون لله أندادا؟ والأنداد جمع ند، والند كالضد أي المنازع، يعني ليس مجرد ضد أو إنما هو منازع ومعاند. كيف تتخذون، لا تجعلوا بمعنى إيه؟ فلا تجعلوا بمعنى لا تتخذوا. من معاني جعل اتخذ، من معاني جعل اتخذ. فلا تجعلوا لله أندادا أي فلا تتخذوا لله سبحانه وتعالى أندادا. وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون ماذا؟ وأنتم تعلمون ما سبق ذكره في الآيات السابقة، ما سبق ذكره من قوله سبحانه وتعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن قوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنتم تعلمون هذه الحقيقة التي لم يدعها أحد من الخلق، لم يظهر هنا أو هناك، لم يظهر أحد، حتى الذين عبدوا الأصنام والأوثان لم يدعي أحد منهم أن هذه الأصنام هي التي صنعت كل هذا الكون. لم يدعي أحد ممن عبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لم يدعي أحد منهم أن هذه الأصنام هي التي خلقت، أو هي التي صورت هذا الوجود، أو هي التي أوجدت هذه العوالم أو هذا العالم. لم يدعي أحد، بل الكل يعلم الكل يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد، هو المتفرد بكل أمر، حتى وإن كان للعبد فيه تسبب، حتى وإن كان لك في الأمر تسبب، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالأمر كله، أوله وآخره، دقه وجله، في كل الأحوال هو سبحانه وتعالى المتفرد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه الخالق، أو أنتم تعلمون أنه خالق كل شيء ومقدر كل شيء ومريد كل شيء والمتصرف في كل شيء بمقتضى حكمته وبمقتضى إرادته، إذ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأنتم تعلمون. ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى محاججة المكذبين، إلى مناقشة المكذبين، المكذبين لهذا القرآن، المكذبين لهذا البلاغ الصادق عن الله سبحانه وتعالى، بعد أن مهد لهذا بذكر قضية الخلق، قضية الخلق، ثم أتبع ذلك بمحاجة أولئك المعاندين والمكذبين. وهذا من المناسب، من المناسب أن نؤكد على أن هذا القرآن أو هذا التنزيل إنما جاء من عندي من له الخلق والأمر. إيه المناسب هنا؟ المناسب هنا أنه تكلم عن قضية الخلق، تكلم أولا عن قضية الخلق في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا، يتكلم عن الخلق. من المناسب أن يتبع ذكر الخلق بذكر الأمر. الأمر فين؟ الأمر المتمثل في القرآن، الأمر المتمثل في القرآن، يقول سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن روح من أمره سبحانه وتعالى، القرآن روح من أمره. يبقى من المناسب أن يتبع ذكر الخلق بذكر الإيه؟ بذكر الأمر. ألا له الخلق والأمر، أي الذي خلق هو الذي أوحى، الذي خلق هو الذي أنزل هذا الكتاب، هو الذي أنزل. دي المناسبة، وإحنا عارفين أن بعض العلماء يعني شغل بالتماس المناسبة، وهذا مما فتح الله به في هذا اللقاء، مما فتح الله به إدراك هذه المناسبة بين ذكر قضية الخلق ثم إتباع ذلك بذكر قضية القرآن الذي هو روح من أمره. يبقى هنا أتبع سبحانه وتعالى ذكر قضية الخلق بإيه؟ بذكر الأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا، مما نزلنا، من المتكلم؟ الله، أي الذي خلق هو الذي نزل، الذي خلق هو الذي نزل، الذي ينسب إليه الخلق هو الذي ينسب إليه الأمر، هو الذي يضاف إليه الأمر ويضاف إليه هذا الكلام، هذا الكلام وهذا القرآن وهذا الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإن كنتم، وأتى بإن التي تفيد الشك، من المناسب أن يذكر إن مع ذكر الريب أو مع ذكر الشك، مع ذكر الشك. وإن كنتم في ريب، أي في شك، مما نزلنا على عبدنا، مما نزلنا، نزل من التنزيل وأنزل من الإنزال، وكلاهما يطلق في جانب القرآن، لكن العلماء ذكروا فرقا أو بعض الفروق بين الإنزال أو بين النزول والتنزيل، كما ذكر ذلك صاحب المعيار فقال إن القرآن نزولا وتنزيلا، أما النزول فقد تم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما التنزيل على الوقائع، تنزيل بمعنى إسقاط الأحكام الشرعية من الكتاب على الوقائع، فلا يزال إلى آخر الدهر، هذا فرق. من الفروق أيضا أن الإنزال أو نزول القرآن معناه النزول الجملي، يعني القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل بمعنى إيه؟ بمعنى أنه نزل منجما، فالإنزال أن ينزل جملة واحدة، والتنزيل معناه أن ينزل مقسما. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. النزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يبقى نزل على رسوله أي منجما، لكن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة. توراة نزلت جملة واحدة، الإنجيل كذلك. أما بالنسبة للقرآن فإنه نزل منجما. طبعا الحديث له بقية، ولكن الوقت قد أدركنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح أذهاننا وقلوبنا لنفهم أو لنعقل عنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Do 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 do